يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70: قد خلت من قبلكم سنن، أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء، ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين. ولهذا قال تعالى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال تعالى: هذا بيان للناس، يعني القرآن فيه بيان للأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم، وهدى وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قوله تبارك وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن، المراد به المثلات التي وقعت للأمم المكذبة، وهذا أجرى الله عز وجل العادة بأن المكذبين الظالمين من الأمم التي كانت قبلنا، أن الله عز وجل يعذبهم ويأخذهم بذنوبهم، فأرشد إلى النظر في هذا: فسيروا في الأرض فانظروا. وهذا الأمر هو لمن كان عنده شيء من التردد والشك أو التكذيب ولا مستمسك في هذه الآية، لطوائف المتكلمين ممن قال بأن أول ما يجب على المكلف هو النظر، لأن الله قال: فسيروا في الأرض فانظروا، وإنما أمر الله عز وجل بالنظر لمن كان عنده تردد أو شك أو تكذيب، ولم يؤمر به أهل الإيمان الذين ثبتوا ولا يحتاجون إلى مثل هذا، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وكأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأمثال هؤلاء ممن قوله تبارك وتعالى: هذا بيان للناس، قال يعني القرآن فيه بيان للأمور على جليتها. وبعض أهل العلم يقول إن قوله هذا، يعني اسم الإشارة، يعود على ما قبله من قوله: قد خلت من قبلكم سنن، يعود إلى ما قبله، إلى الآية التي قبله، فاسم الإشارة يعود إلى ما ذكر قبله مباشرة: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، ثم قال: هذا بيان للناس. وهذا فيه بعد، الله تعالى أعلم. والأحسن من هذا هو ما ذكره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، من أن المراد هذا بيان للناس، أي ما ذكره الله عز وجل قبله من التفاصيل والأمور التي بين بها حال أهل الإيمان والمكذبين كافرين، وما جرى لهؤلاء وما جرى لهؤلاء، وما وقع في يوم أحد وأسباب ذلك. فهذا التفصيل الذي سبق في الآيات هو المراد بقوله هذا بيان للناس. هذا بيان للناس، وما ذكره الحافظ ابن كثير هنا من أنه القرآن فإنه لا يبعد من هذا كثيرا، لأن القرآن بيان للناس، وهذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل قبله من الآيات هي من جملة هذا القرآن وما تضمنه من البيان والهدايات التي يحتاج إليها الناس، والعلم عند الله عز وجل.
وهدى وموعظة، يعني القرآن فيه خبر ما قبلكم وهدى لقلوبكم وموعظة للمتقين، أي زاجر عن المحارم والمآثم. ثم قال تعالى مسليا للمؤمنين ولا تهنوا، أي لا تضعفوا بسبب ما جرى، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون.
في قوله هنا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يمكن أن يكون قوله إن كنتم مؤمنين متعلقا بقوله ولا تهنوا ولا تهنوا، فلا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنين، فإن المؤمن يصبر ويثبت ويرضى بما قدره الله عز وجل عليه ويستشعر هذه المعاني. وبعض أهل العلم يقول إنه يتعلق بقوله وأنتم الأعلون، ولا تهنوا ولا تحزنوا فإنكم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني إن هذا الوصف من كونهم أعلى من الكفار، وإن هزموا إنما يكون ذلك إذا كانوا محققين للإيمان، إذا كانوا محققين للإيمان. مثل ابن جرير الطبري رحمه الله يقول إن قوله إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم مصدقين لرسولي فيما أخبركم به من النصر والظفر وأن العاقبة لكم وما يؤول إليه أمركم، بأن العبرة إنما هي في المآل والنهايات، وأما ما يعرض للناس من هزيمة وانكسار في بعض الأحيان فإن ذلك لا يعني أنه نهاية المطاف. وتعرفون أن الرسل كما في حديث هرقل مع أبي سفيان تارة يدالون وتارة يدال عليهم، الحرب سجال، لكن النهاية والعاقبة تكون لأتباع الأنبياء وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله.
وعلى كل حال مثل هذا هو يستعمل عادة للتحريض والتحضيض، وهذا كثير في القرآن، تقول إن كنت ابن الكرام فافعل كذا، فالله عز وجل يأمرهم أو ينهاهم ثم يقول إن كنتم مؤمنين فامتثلوا ذلك، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والله تعالى أعلم.
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح.
نعم، القرح هو الجرح، يمسسكم قرح أي جراح، وهنا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله إن يمسسكم قرح أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائف فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح. هذا الذي أصابهم إنما المقصود به بالنسبة لأهل الإيمان، المقصود به قطعا ما وقع لهم في يوم أحد. هذه السورة تتحدث عن وقعة أحد حيث قتل منهم 70. وأما الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله فقد مس القوم قرح مثله، فمن أهل العلم من يقول إن المراد بذلك ما وقع للمشركين في يوم أحد، وذلك أنه في أول الغزوة ولوا مدبرين وسقط اللواء فلم يجرؤ أحد على أخذه وقتل حملته وقتل منهم نحو من 9 كانت الهزيمة، فهذا القتل الذي وقع لهم والجراح في أول المعركة وقع للمشركين. بعض أهل العلم يقول هو القرح المشار إليه في هذه الآية، ويكون الإشارة إليه بقوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والحس هو القتل والاستئصال، قل حسهم بالسيف كما سيأتي. إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني صرفكم عنهم وتحول ميزان المعركة. هذا عند من قال بأنه القرح اللي أصاب المشركين كان في يوم أحد. والأقرب الله أعلم أن المراد به ما وقع لهم في يوم بدر، ولهذا قال قد أصبتم مثليها، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. وإصابة المثلين إنما وقع في يوم بدر، حيث قتل من المشركين 70 وأسير 70، وفي يوم أحد قتل من المسلمين 70 ولم يؤسر أحد. فهذا دليل على أن المراد ما وقع للمشركين في يوم بدر، وهو المشار إليه بقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فوقع لهم ما وقع في يوم بدر. وأما القرح الذي أصاب المسلمين فقد أشار الله عز وجل إليه في هذه الآيات، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وكذلك في قوله يتخذ منكم شهداء قتل منهم هؤلاء، وغير ذلك من الآيات، مثل قوله تصعدون ولا تلون على أحد، صور ما وقع لهم في ذلك اليوم. وكذلك حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني وقع لكم الهزيمة. فالخلاصة أن القرح الواقع للمسلمين هو ما حصل في يوم أحد، والقرح الواقع للمشركين أو على المشركين هو ما حصل لهم في يوم بدر، على الأرجح من قولي العلماء، والله تعالى أعلم.
وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي ندير عليكم الأعداء تارة، وإن كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة. ولهذا قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مثل هذا لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء.
نعم، هنا عدد جملة من الحكم نداولها بين الناس، ذكر وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، جمل من الحكم في إدالة الكفار على المسلمين في يوم أحد. فمثل هذه الأمور المذكورة وغير الأمور المذكورة مما يعرف كله داخل تحت حكمة الله عز وجل. فهنا يقول وليعلم المؤمنين، لو كان النصر دائما لأهل الإيمان لدخل فيهم، دخل معهم كل أحد، دخل المنافقون وكل طامع، فإن قوما يحالفهم الانتصار في كل الأحوال فالناس تبع للمنتصر. لكن إذا وقعت الهزيمة في بعض الأحيان والآلام والجراح فإنه لا يبقى ولا يثبت إلا أهل الصدق والإيمان. ولهذا قال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هؤلاء الذين قتلوا ليسوا خسارة إلا بالمقاييس المادية الدنيوية، وكل إنسان سيموت وقد ماتوا بأجالهم وانتهت أعمارهم أصلا، حتى لو لم يقاتلوا ولم يخرجوا إلى المعركة هم سيموتون في هذه اللحظات، ولكن الله كتب لهم هذه النهاية التي يرتفعون بها كثيرا عند الله عز وجل ويتخذ منكم شهداء. فهذه حكمة من إدالة الكفار، والله لا يحب ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، فيحصل لهم التمحيص فتذهب عنهم وساوس الشيطان وما إلى ذلك، ويحصل المحق للكافرين لأنهم إذا انتصروا على أهل الإيمان بغوا وتعالوا وطغوا وأفسدوا، فيكون ذلك سببا لمحقهم وزوالهم إلى غير هذا. على كل حال، ومن أراد أن يطالع في الحكم الكثيرة في هذا فلينظر فيما كتبه الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ذكر أشياء تطول جدا كنا عرضنا لشيء من هذا بعد صلاة العشاء في الكلام على الابتلاء من خلال الكلام على هذه الآيات من سورة آل عمران قبل نحو سنتين.
ويتخذ منكم شهداء، يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم في مرضاته.
نعم، الشهيد يمكن أن يكون قيل له ذلك لأنه مشاهد للجنة أو كأنه مشاهد للجنة، هكذا يقول بعض أهل العلم، أو لأنه مشهود له بالجنة. على كل حال، القتل في سبيل الله شهادة، فهذا أدل دليل على صدق الإيمان، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة برهان، الصدقة برهان. فالإيمان قد يدعيه كل أحد، فإذا قدم مهجته فهو شهيد، وإذا قدم ماله فذلك برهان على صدق دعوى الإيمان. وأحب شيء إلى الإنسان نفسه وماله، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، وإن كان هذا غير صحيح لكن هكذا قال الشاعر.
والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا، أن يكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب، وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. وقوله ويمحق الكافرين.
على كل حال، التمحيص هو الاختبار أو التطهير، فهو يخلصهم من ذنوبهم أو يخلصهم من وساوس الشيطان أو نحو ذلك. فعلى كل حال يحصل لهم التمحيص بسبب ما أصابهم، فيكون ذلك رفعا في درجاتهم وتطهيرا لذنوبهم، يكون كفارة، ويكون ذلك أثبت في إيمان المؤمنين الصادقين، لأن هذه الابتلاءات تزيدهم من الله عز وجل قربا، يتوجهون إليه ويتعلقون به ويركنون إلى جنابه، وينقطع تعلقهم بالمخلوقين، ولا يحصل لهم أيضا التفات إلى النفس وعجب، ولربما كان الانتصار الدائم المستمر يورث شيئا من هذا من الوثوق بالنفس أو القوة والعدة وما أشبه هذا. فإذا حصل الهزيمة والانكسار رجع العبد إلى نفسه، فعرف قدرها وعرف شدة حاجته إلى ربه وعرف فقره إليه لا يستغني عنه طرفة عين. وهذا مشاهد في الإنسان حينما يصيبه المرض أو العلة أو البلاء عموما. وقد ذكر بعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله شيئا من هذا في الكلام على الحكم من وقوع المعاصي من العباد، وأشرت إلى شيء منه في الكلام على الأعمال القلبية.
وقوله ويمحق الكافرين، أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. ثم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما.
أصل التمحيق أو المحق هو إزالة الأثر، محقه أزال أثره، يعني أن الله عز وجل يستأصلهم ويهلكهم.
ثم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما تبتلوا، أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد، كما قال تعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الآية. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الآية. ولهذا قال هاهنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقارنة الأعداء. وقوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم وتودون مناجزتهم ومصابرتهم، فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه فدونكم فقاتلوا وصابروا.
يعني بمعنى أنهم فقد رأيتموه، يعني رأوا أسبابه حاضرة يوم أحد، هذا بمعنى فقد رأيتموه.
وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ولهذا قال تعالى: فقد رأيتموه، يعني الموت وشاهدتموه، واقتل معاني السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال. والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخيل، وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس، كما تتخيل الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب. وما محمد،
يعني بمعنى أن العداوة لا تشاهد ولكنها تتصور، يعقلها الإنسان تصورها. فإذا رأى الإنسان أسباب الموت حاضرة، سيوف مشرعة والرماح والرؤوس تتطاير، ورأى الدماء ورأى الطعن، فكأنه قد رأى الموت أمام عينيه، مع أن الموت لا يرى وإنما ترى أسبابه أو آثاره.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.
قبل أن نشرع في هذه الآيات، أريد أن أورد عليكم سؤالا، وهو قوله تبارك وتعالى في الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. السؤال هو أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فلا يخفى عليه خافية. فما المراد بالعلم هنا؟ هو هذا، أي يعلم ذلك واقعا، يعلم ذلك واقعا منكم. فالله عز وجل يعلم ما سيكون، ولكن علمه سبحانه وتعالى لا يحاسب عليه حتى يقع مقتضى هذا العلم من المكلفين، فيكون العلم يراد به هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، أي أن يكون ذلك واقعا منكم. وهذه قاعدة في القرآن، كل آية يضاف فيها العلم إلى الله عز وجل بمثل هذا، أي في شيء مستقبل، أن كذا من أجل أن يعلم الله كذا، فالمراد به العلم الذي يترتب عليه الجزاء. وهذا له أمثلة في القرآن: حتى نعلم المجاهدين منكم، وأمثال هذا كثير، كله يراد به هذا المعنى.
لما انهزم من المسلمين يوم أحد، وقتل من قتل منهم، نادى الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. ورجع ابن قمأة إلى المشركين،
هو ابن قمأة ولا ابن قمئة؟
ورجع ابن قمئة إلى المشركين فقال لهم: قتلت محمدا. فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس، واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وجوزوا عليه ذلك، كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام، فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال. ففي ذلك أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه. قال ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال له: يا فلان، أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فنزل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة.
وهذا من الحكم اللي ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله فيما وقع يوم أحد، أن ذلك كان توطئة وتهيئة لنفوس أهل الإيمان فيما سيقع بعده في المآل، وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم، فوطأ لهم بهذا، ظهرت هذه الإشاعة ثم عالجها القرآن وبين لهم أن شأن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، لم يكتب له الخلد في هذه الحياة، وأنه سيموت، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يرجع الناس بعده، فوطأ لهم بهذا.
ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي رجعتم القهقراء، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، أي الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حيا وميتا. وكذلك ثبت في الصحاح والمساند والسنن وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع، وقد ذكرت ذلك في مسندي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أن الصديق رضي الله تعالى عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسمح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشا بثوب حبرة فكشف عن وجهه.
الثوب الحبرة هو ثياب من القطن أو الكتان، ربما كانت مخططة أو معلمة، كان يؤتى بها من اليمن.
فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وروى الزهري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر خرج وعمر يحدث الناس فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله وسيجزي الله الشاكرين. قال فوالله لك أن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم، فما سمعها بشر من الناس إلا تلاها. وعن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله تعالى عنه قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض.
تقول عقر الرجل يعني إذا بقي مكانه لشدة الفزع الذي فاجأه أو أصابه، بحيث لا يستطيع أن يتقدم ولا يتأخر، لا يتحرك من مكانه لشدة ما نزل به، كأنه قد قطعت رجله.
وقوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي لا يموت أحد إلا بقدر الله وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له، ولهذا قال كتابا مؤجلا، كقوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب.
نعم، يعني بمعنى أن كتابا مؤجلا هذا مصدر مؤكد لما قبله، أي أنه مؤقت لا يتقدم ولا يتأخر، إذا جاء أجلهم يستأخرون ساعة ولا.
وكقوله هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال، فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه، كما روى ابن أبي حاتم عن حبيب بن صهبان قال قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي ما يمنعكم أن تعبروا إلا إلى هؤلاء العدو، ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النطفة، يعني دجلة، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم أقحم فرسه دجلة، فلما أقحم الناس، فلما رآهم العدو قالوا ديوان فهربوا.
قالوا شياطين يمشون على الماء، خافوا منهم. دبوان بالباء عندكم ايش التفسير؟ ديوان أنت معك الأصل لابن كثير؟ إيش الطبعة؟ وأنت شلي معك؟ هي الطبعة الأولى ولا الثانية؟ الأولى. في أحد مع الطبعة الثانية؟ طبعة السلامة. على كل حال هنا فسره في الهامش قال: وديوان جمع ديو، وهو بالفارسية والهندية العفريت الكبير، فهو ليس بالباء وإنما بالياء.
وقوله: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، أي من كان عمله للدنيا فقط نال منها ما قدره الله له ولم يكن له في الآخرة نصيب، ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها ما قسم له في الدنيا.
طبعا هذه الآية مقيدة في سورة الإسراء، الله عز وجل يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قيدها بقيدين: قيد في المعطين وقيد في المعطى، يعني العطاء، ما نشاء من العطاء لمن نريد من الخلق. وفي سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، فلم يقيدها. وفي سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، فلم يقع. فثلاث آيات مطلقة وواحدة مقيدة، اللي هي آية الإسراء هي المقيدة، والمطلق يحمل على المقيد.
كما قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهكذا قالها هنا: وسنجزي الشاكرين، أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. ثم قال تعالى مسليا للمؤمنين أما كان وقع في نفوسهم يوم أحد: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. قيل معناه: كم من نبي قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. وهذا القول هو اختيار ابن جرير.
في قوله هنا: وكأي من نبي، وكأي، كأي هذه أمثال الخليل وسيبويه يقولون إن أصلها أن، ودخلت عليها كاف التشبيه، دخلت عليها كاف التشبيه، وإلا فإن أصلها أن، وصارت بعد التركيب وكثرة الاستعمال بمعنى كم كم، ثم تصرفت فيها العرب بعد ذلك فصار فيها أربع لغات: كأي، كأي مثل هذه، وكائن، كائن، وهي قراءة ابن كثير، ويقف عليها بعض القراء كأبي عمرو، وكأي، وكأي. اللغة الثانية أو الثالثة: وكأين بفتح الهمزة الكاف سكون الياء، واللغة الأخيرة: كيئن بكسر الهمزة، كيئن، كيئن. وكأي من نبي، على كل حال مثل هذا يستعمل للتكثير، يعني أنبياء كثير. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. يقول ابن كثير رحمه الله: قيل معناه كم من نبي قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. هذا الآن على هذا التفسير صار القتل واقعا على النبي وعلى أتباعه على إحدى القراءتين، قراءة قتل، وهي قراءة نافع ابن كثير وأبو عمر. فعلى كل حال: وكأي من نبي قتل، هنا قتل الفعل مبني للمجهول، ومعروف أن الفعل المبني للمجهول يكون ما بعده نائبا للفاعل. فما هو نائب الفاعل هنا؟ هل هو ضمير يرجع إلى النبي، يعني وكأي من نبي قتل، يعني هو، واضح؟ أو أن نائب الفاعل هو قوله ربيون، وكأي من نبي قتل ربيون كانوا معه، كون القتل وقع على الربيين. فهذا احتمال. وبعض أهل العلم كالشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان يرجح أن نائب الفاعل هو قوله ربيون، ربيون. ويحتج على هذا ما من جهة المعنى بأن الله عز وجل أخبر أن الغلبة للرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن النصر لهم، وأن الغلبة يقول بالتتبع، يقول الغلبة تكون بالسيف وتكون بالحجة. يقول وأكثر ما جاءت في القرآن في الاستعمال بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمروا بالقتال، يقول المراد بها الغلبة بالسيف. ثم إن الله عز وجل جعل الغلبة مقابلة للقتل، فيقتل أو يغلب، فالمقتول ليس بغالب. والله قال وإن جندنا لهم الغالبون إنا لننصر رسلنا، فالمقتول مغلوب. هذا كلام الشنقيطي رحمه الله. وبناء على ذلك يقول بأن النبي إن كان قد قتل في ميدان المعركة فمعنى ذلك أنه قد غلب، فيقتل أو يغلب لأنه صار مقابلا له. في القتل المقتول مغلوب والقاتل غالب، يقول الأنبياء لا يغلبون. وبذلك يكون القتل وقع على الربيين. فعلى كل حال القول بأن القتل وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير بأنه وقع على النبي وعلى الربيين لا يخلو من إشكال، وإن كان يمكن أن يخرج هذا باعتبار وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير قتلوا، لكن قد لا يكون هذا هو المتبادر. فالآية تحتمل وجوها من التفسير على هذه القراءة، وكأي من نبي قتل، والقتل وقع على النبي، معه ربيون كثير بمعنى أتباع وجماعات أو علماء ربانيين فقهاء نعم عباد أو غير ذلك من المعاني التي يذكرونها، فما فت ذلك في أعضادهم بقتل نبيهم وقائدهم وإمامهم ومقدمهم، وإنما استمروا على ما كان عليه. لاحظتم هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله الآخرة، يقول القتل وقع على الربيين. العلماء الذين قالوا إن رجحوا بأن القتل وقع على النبي قالوا لو كان القتل واقعا على الربيين فكيف يقال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وهم قد قتلوا؟ وهذا في الواقع لا إشكال فيه، لأن ذلك يرجع إلى من بقي، إلى من بقي منهم لم يقتل، يعني أن إخوانهم لم يتراجعوا ويتضعضعوا ويضعفوا أمام عدوهم حينما استحر القتل في إخوانهم. من بقي حيا بقي عزيزا ثابتا صامدا صابرا، لم يتضعضع مع كثرة ما وقع من القتل لإخوانه، ما فت ذلك في أعضادهم. فهذا جواب واضح ولا إشكال فيه، وله شواهد وله ما يدل على صحة هذا التخريج. كما قال الله عز وجل لبني إسرائيل في الكفارة لما عبدوا العجل فاقتلوا أنفسكم، عفوا، لما قال الله عز وجل ثم بعثناكم من بعد موتكم وأنتم تنظرون، أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، وأنتم تنظرون، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، لما طلبوا أن يروا الله جهرة فعقبهم الله عز وجل بهذا، فكيف ينظرون؟ أن بعضهم ممن لم يمت على أحد الأقوال في الآية ينظر إلى الآخر وهو يموت، ينظر بعضهم إلى بعض، أخذتكم الصاعقة وأنتم، أحد المعاني، فالله تعالى أعلم. على كل حال فالآية تحتمل هذا وتحتمل هذا. وأما على القراءة الأخرى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيله، فهذا لا إشكال فيه، والقتل غير القتال، فما أصابهم من جراح وآلام وما أشبه ذلك هزيمة لم يفت ذلك في أعضادهم. والآية تحتمل هذه المعاني جميعا، وهذه المعاني تعتبر فيها، وهي تربية لأهل الإيمان. فقد يقتل نبيهم كما قتل جماعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد يقتل كثير من الأتباع بل من خيار الأتباع، وتبقى البقية صامدة ثابتة لم تتضعضع. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وهذا مما يفترق به المعنى في حال الوقف والوصل وكأي من نبي قتل، والحال أن معه هؤلاء الجماعات ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، الله أعلم.
وقيل وكم من نبي قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير. وكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي
قبل هذا قيل معناه كم من نبي قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير، يقول وهذا القول هو اختيار ابن جرير. ليس هذا اختيار ابن جرير، وإنما اختيار ابن جرير يوافق قول ابن إسحاق الذي سيأتي، واضح؟
وكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي قولا آخر، قال وكأي من نبي أصابه القتل ومعه ربيون أي جماعات، فما وهنوا بعد نبيهم وما ضعفوا عن عدوهم وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم.
يعني عكس الأول، قول الأول اللي قال هذا قول ابن جرير، قل بأن القتل وقع على الربيين، وإنما قول ابن جرير هو أن القتل وقع على النبي فثبت أتباعه وأصحابه من بعده، هذا قول ابن جرير.
والله يحب الصابرين، فجعل قوله معه ربيون كثير حالا. وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ فيه، وله اتجاه لقوله فما وهنوا لما أصابهم الآية،
يعني يقصد ما هو الاتجاه هنا، يعني ما وجه هذا اللي يمكن أن يرجح هذا القول ما وهنوا، يقول لو كانوا هم اللي قتلوا فكيف يقول فما وهنوا، يقال هذا لا إشكال فيه في الواقع، بحيث إن البقية التي لم تقتل منهم صبرت وثبتت وصمدت.
وكذلك حكاه الأموي في مغازيه عن كتاب محمد بن إبراهيم ولم يقل غيره،
يعني لم يحكي قولا آخر، اقتصر على هذا كأنه مختار.
الأموي من المقصود برأك الله؟
والله ما أعرف.
وروى سفيان الثوري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ربيون كثير أي ألوف. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وأكيمة والحسن وقتادة والسدي والربيع وعطاء الخرساني الربيون الجموع الكثيرة.
نعم، على كل حال الربيون بعضهم يقول إن بأن الربة الواحدة ألف، والربة والربيون بمعنى ألوف، هذا تفسير لقول من قال بأن الربيين هم الألوف، بأن الربة والربة الواحدة يعني ألف، فالربيون ألوف. يقول وقال نعم، وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتاده السدي والربيع وعطاء الخرساني الربيون الجموع الكثيرة، وهذا لا ينافي قول من قال بأنهم ألوف، فإن الألوف جموع كثيرة. قد قرأ بعض السلف بضم الراء، وهي ليست من القراءات متواترة، نقل ذلك عن علي رضي الله عنه، وجاء عن ابن عباس بالفتح، وبهذا تكون واحدة، يكون ربي وربيون، ربي وربيون، هذا الواحد ربي والجمع على هذا على الفتح ربيون. بعضهم يقول هذا نسبة إلى الرب، ولكن كونوا ربانيين، عالم الرباني فقيل منسوب إلى الرب، وفيه معنى التربية، ولهذا قال من قال تعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره، وهذا من التربية أحد المعاني الداخلة تحت هذا، ففي التعليم يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، قالوا فقهاء علماء، وقالوا يرجع إليهم الناس في شؤونهم كلها وما ألم بهم في دينهم ودنياهم وما أشبه هذا. وعلى كل حال إذا قيل بالضم والكسر، ضم الراء وكسرها، فيكون منسوبا إلى الربة أو الربة وهي الجماعة أو الألف.
وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن ربيون كثير أي علماء كثير، وعنه أيضا علماء صبر أبرار وأتقياء، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قال قتادة والربيع بن أنس وما ضعفوا بقتل نبيهم وما استكانوا، يقول فما ارتدوا عن بصيرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما استكانوا تخشعوا. وقال السدي وابن زيد وما ذلوا لعدوهم والله يحب الصابرين.
نعم، يعني كأن الاستكانة تكون من قبيل الظاهر، وما يظهر عليهم من التخشع، وأما الضعف والوهن فيكون ذلك بالقعود عن عدوهم ومناجزته، ويكون ذلك في القلوب، وما يكون في الخارج إنما هو نتيجة عنه. ومثل هذه الألفاظ يمكن أن تقرأوا في التفسير، كتب التفسير، في الفروقات الدقيقة بين هذه الألفاظ الثلاثة: وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا. فبعض أهل العلم يفرق بين هذه الأشياء الثلاثة هنا، فمن يراجع كتب التفسير ويأتي بها غدا إن شاء الله.
والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أي لم يكن لهم
هجيرا، يعني الهجيرة يعني الدأب والعادة أو الشيء الذي يولع به الإنسان وينشغل به كثيرا.
أي لم يكن لهم هجيرا إلا ذلك، فآتاهم الله ثواب الدنيا، أي النصر والظفر والعاقبة، وحسن ثواب الآخرة، أي جمع لهم ذلك مع هذا، والله يحب المحسنين.
حسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، حسن ثواب. بعضهم يقول هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني الثواب الحسن، حسن صفة للثواب، حسن ثواب، الحسن صفة والثواب موصوف، ليكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل واخفض لهما جناح الذل، هذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، الموصوف إلى الجناح موصوف والصفة هي الذل، أي جناحك الذليل. على كل حال تراجع لنا الأموي شوها. كذلك في الآية التي سبقت أيضا في يوم مضى، ويقوله تبارك وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله إلى آخره، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل. فهل هذا الاستثناء الآن متصل أو منقطع؟ بحيث إن هذا الحبل من الناس أو الحبل من الله إذا وجد فهل ترتفع عنهم الذلة أو لا ترتفع؟ فإذا قيل بأن الاستثناء منقطع لم ترتفع الذلة، تبقى ملازمة لهم، فمن يراجع لنا هذه؟ من يراجعها بكتب التفسير؟
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.